يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 39 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: وأصول المعتزلة 5 يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. إذن بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة من مفسر المعتزلة الضلال الذين صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم المبتدع، ينتقل في هذه الفقرة إلى بيان أصول هذه الفرقة النارية التي هي من الفرق 73. فذكر رحمه الله تعالى أن لها أصولا 5 وعددها، ثم شرع في تفصيلها. فقال رحمه الله: وتوحيدهم، وهو الأصل الأول هو التوحيد، وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. هذا هو حقيقة توحيد المعتزلة، وهو أنه يتضمن تعطيل أسماء الله الحسنى عن حقائقها وإفراغها عن معانيها، فينفون بذلك صفات الله السنية العلى. فهم بذلك يدخلون في الإطلاق العام للقب الجهمية النفاة المعطلة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد 3 الصفحة 300 إلى الصفحة 400، قال: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، ويقاربون قول جهم. جهم بن صفوان هذا كان ينفي الأسماء الحسنى زيادة على المعتزلة، وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجهم هذا، حيث قال: وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات، فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد، فلا يسمى شيئا ولا حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا إلا على وجه المجاز. وقال أيضا في هذا الصدد رحمه الله تعالى: وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة، نوع في الأسماء والصفات فغلا في النفي، ووافقه في ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهم، والمعتزلة في الصفات دون الأسماء. إذن الجهمية ينفون أسماء الله الحسنى وصفاته السنية العلى، أما المعتزلة فيثبتون الأسماء دون الصفات، يثبتون الأسماء مفرغة عن معانيها والصفات المتضمنة فيها. فإذن لهذا قال شيخ الإسلام: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم. هم أقل نفيا من الجهم بن الجهمية. وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله في مجموع فتاواه المجلد 3 الصفحة 8: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. إذن المعتزلة أثبتوا لله الأسماء وجعلوا هذه الأسماء أعلاما محضة لا تتضمن معانية، لا تتضمن معاني ولا تتضمن صفات، فجعلوها كالأعلام المحضة المترادفة، جعلوا العليم، معنى العليم هو معنى القدير ومعنى السميع ومعنى البصير ومعنى العزيز ومعنى الحكيم، ولم يجعلوا اسمه العليم يتضمن معنى العلم، والقدير يتضمن معنى القدرة، والسميع يتضمن معنى السمع، والبصير يتضمن معنى البصر، وهكذا، بل جعلوها مثل الأعلام المحضة المترادفة. ومنهم من قال عليم بلا علم، يعني أثبت الاسم ولا يثبت الصفة، ولا شك أن هذا بعيد عن العقل الصحيح، مخالف للعقل الصريح وللنقل الصحيح. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلامه عن المعتزلة، قال: فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل، ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله. يشير رحمه الله إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إذن قال: وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله، ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، يعني إن السلف كانوا يقولون البدعة بريد الكفر، فالبدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه، يعني تؤول وتنتهي إلى ماذا؟ إلى الكفر. ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة، والأشعرية مخانيث المعتزلة. وكان يحيى بن عمار يقول، يحيى بن عمار الهروي هذا هو شيخ أبي إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام مصنف كتاب منازل السائرين، قال وله ترجمة في السير، قال: وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. وأما من قال منهم، أي من الأشعرية، بكتاب الإبانة، الإبانة عن أصول الديانة، وهو آخر ما صنف أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وسار فيه على منهج السلف وطريقة أهل الحديث والأثر، قال: وأما من قال منهم، أي من الأشاعرة، بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. إذن مع هذا لا يجوز أن ينتسب الإنسان في العقيدة إلى الأشعري ولا إلى غيره، بل عليه أن ينتسب إلى السلف الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، وأن يكون مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، كما جاء في الحديث الصحيح في وصف الفرقة الناجية: هي ما عليه أنا وأصحابي اليوم. إذن قال: لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. انتهى من مجموع فتاواه المجلد السادس صفحة 59 و300. وها هنا تنبيه هام، وهو أن فرقة المعتزلة ظهرت قبل فرقة الجهمية، وقد كانت هذه الفرقة، فرقة المعتزلة، معروفة بثلاث بدع مشهورة عند العامة. بدعتهم الأولى هي قولهم بالمنزلة بين المنزلتين بالنسبة لمرتكب الكبيرة الفاسق الملي، وهذا قد سبق، لا يجعلونه مسلما ولا كافرا في الدنيا، بل يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. البدعة الثانية تخليد أهل الكبائر في النار، وأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار يوم القيامة. البدعة الثالثة نفي القدر، ينفون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد وخلقه سبحانه وتعالى لها، بل يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ولكن لم يتكلموا في ذات الله بعد عند نشأتهم، ولكن لما ظهرت الجهمية وأظهروا بدعة التعطيل ونفي الصفات اتبعتهم، أو أظهروا بدعة التعطيل ونفي الصفات اتبعتهم المعتزلة في ذلك، فزادوا بذلك رجسا إلى رجسهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 28 و200، قال: فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة بين المنزلتين وقالوا بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد وإن النار لا يخرج منها من دخلها، ضموا إلى ذلك القدر فإنه به يتم. إذن هذه البدع الثلاثة. ولم يكن الناس إذ ذاك شيء أحدثوا شيئا من نفي الصفات إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولهم، يعني أول من أحدث الكلام في نفي الصفات، وقد قتله خالد بن عبد الله القسري كما سبق الكلام عنه في مجالس فارطة أو في مجلس فارط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد الرابع عشر صفحة 49 بعد 300، قال: الجهمية هم المشهورون عند السلف والأمة بنفي الصفات، وأهل النفي للصفات والتعطيل لها هم عند السلف يقال لهم الجهمية. وبهذا تميزوا عند السلف، عن سائر الطوائف. وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد، وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل 100 وبعدهم حدثت الجهمية. إذن لماذا سموا المعتزلة؟ وقد سبق هذا، سموا المعتزلة لأن رأسهم وهو واصل بن عطاء الغزال كان يحضر مجلس الإمام التابعي الجليل الحسن بن يسار البصري، وكان في هذه الحلقة يحضر فيها كبار الأئمة كأيوب السختياني وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهما من التابعين، من علماء التابعين. فسأل هذا واصل بن عطاء، أو سئل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة الذي هو المؤمن، صاحب الذي يرتكب كبيرة، هل هو مسلم أو كافر، أو مؤمن أو كافر؟ قال: هو مسلم، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. فلم يعجب هذا الجواب واصل بن عطاء، واعتزل الجماعة، اعتزل هذه الحلقة وانفرد بنفسه وبطائفة من الغوغاء والجهلة، وقال لهم إن هذا الفاسق هذا الذي ارتكب هذا الكبيرة لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، بل نقول هو في منزلة بين المنزلتين. فلما اعتزلوا قال قتادة، قال قتادة هؤلاء أولئك المعتزلة، أولئك المعتزلة، فسموا المعتزلة. ثم أخذ ذلك عن أخذ عن واصل بن عطاء هذه البدعة، أخذها عمرو بن عبيد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد الثاني عشر صفحة 11 و300 إلى 12 و300، قال: ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم. إذن زادوا إلى ضلالاتهم ضلالة أخرى عظيمة، وهي التجهم ونفي الصفات. قال: ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم، فأثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صفاته. إذن زيادة على قولهم في نفي القدر، وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وقولهم بتخليد أصحاب الكبائر في النار، فإذن أصحاب الكبائر عندهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا يسمون مؤمنين ولا كافرين، وهم في الآخرة خالدون مخلدون في النار. زادوا إلى هذه البدعة نفي الصفات. قال: دخلوا في مذهب جهم فأثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صفاته، وقالوا: نقول إن الله متكلم حقيقة، وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة، لئلا يضاف إليهم أنهم يقولون إنه غير متكلم. لكن معنى كونه سبحانه متكلما عندهم أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، لكن هؤلاء يقولون هو متكلم حقيقة، وأولئك ينفون أن يكون متكلما حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض ولا مبغض ولا رحيم إلا من قامت به المحبة والرضا والبغض والرحمة. فإذا هؤلاء إذن يثبتون الأسماء، ولكن يجعلون هذه الأسماء أعلاما محضة لا تتضمن معاني ولا تتضمن صفات سنية علا. ثم قال شيخ الإسلام: وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة وغيرهم. إذن كثير من المعتزلة انتسبوا إلى أبي حنيفة، كما أن كثيرا من الأشاعرة انتسبوا إلى مالك والشافعي رحم الله الجميع. وهؤلاء جميعا الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي بريئون من هذه البدع، من بدع النفاة المعطلة، بل كانوا رحمهم الله تعالى، كان هؤلاء الأئمة من أهل الإثبات وأهل السنة أتباع السلف. ثم قال شيخ الإسلام: أما أئمة المسلمين فليس فيهم من يقول بقول المعتزلة، لا في نفي الصفات ولا في القدر ولا في المنزلة بين المنزلتين ولا إنفاذ الوعيد. إذن الحمد لله، حفظ الله تعالى ونزه الله تعالى أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في العالمين في هذه الأمة، وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. هؤلاء كانوا على السنة والسبيل، وكانوا بريئين من هذه البدع، ولم يتلطخوا بشيء منها ولله الحمد، بل كانوا من أئمة السنة ومن أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن هذه البدعة الأولى، وهي بدعة نفي الصفات. ثم قال: قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. إذن بعد أن أجمل مصنف رحمه الله تعالى معنى التوحيد وتوحيد الجهمية ونفي الصفات وغير ذلك، يفصلها هنا رحمه الله تعالى في بيان مضمون توحيدهم، وهو ما أجمله في قوله نفي الصفات وغير ذلك، فيذكر طائفة من الانحرافات العقدية عند المعتزلة المتعلقة بباب توحيد الأسماء والصفات. فيقول رحمه الله: قالوا إن الله لا يرى، يعني قال هؤلاء المعتزلة إن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة، وهذا خلافا لما استفاض في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المتواترة من أن الله تعالى يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، وأن ذلك أعظم وألذ نعيم لهم. لأجل ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وقد جمع علماء السنة الأحاديث الواردة في ذلك، يعني في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، جمع العلماء أئمة السنة الأحاديث الواردة في ذلك في كتب مستقلة سموها رؤية الله تعالى، كما فعل الإمام أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 85 و300، والحافظ ابن النحاس المتوفى سنة 16 و400، وأحيانا يذكرون هذه الأحاديث ضمن مؤلفاتهم ويجمعونها في مؤلفات لهم، كما فعل الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف في كتابه حادي الأرواح، وكذلك فعل الشيخ حافظ الحكم المتوفى سنة 77 و300 في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول. وهذا كله لأهمية هذه العقيدة، والأحاديث في رؤية الله عز وجل متواترة، وهو من فالأحاديث في ذلك هي من جملة الأحاديث المتواترة، كما جمع ذلك بعض الحفاظ الأحاديث، يعني الأحاديث المتواترة جمعوها في بيتين فقالوا: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، يعني من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني مما تواتر أيضا أحاديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة يوم القيامة، والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر التي خالف فيها المعتزلة، وإخراجهم من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة والحوض، يعني إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، ومسح خفين، المسح على الخفين أيضا جاءت فيه أحاديث متواترة، وهذه بعض، يعني هناك أيضا أمور أخرى يعني جاءت الأحاديث فيها متواترة. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن القرآن مخلوق، يعني قالوا إن الله لا يرى، هذه من بدعهم، البدعة الأولى المذكورة. البدعة الثانية التي هي تفصيل لنفي الصفات وغير ذلك، قال وإن القرآن مخلوق، يعني إن المعتزلة يقولون بخلق القرآن خلافا لأهل السنة والجماعة الذين يقولون إن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله وأنه ليس بمخلوق، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة. وبدعة خلق القرآن أول من أظهرها هو الجعد بن درهم، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في كتابه العظيم التسعينية في المجلد الأول صفحة 71 و200 إلى صفحة 72 و200 قال: إن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق ومعناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلا، بل حقيقته أن الله لم يتكلم ولا يتكلم كما أفصح به رأسهم الأول الجعد بن درهم، كما أفصح به رأسهم الأول الجعد بن درهم، حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأن الخلة إنما تكون من المحبة، وعنده أن الله لا يحب شيئا في الحقيقة ولا يحبه شيء في الحقيقة، فلا يتخذ شيئا خليلا، وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى. وكذلك نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن يكون لله كلام قائم به أو إرادة قائمة به، وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة أن المتكلم يكون متكلما بكلام يكون في غيره. إذن هؤلاء المعتزلة قالوا المتكلم يتكلم بكلام، ولكن هذا الكلام لا يصدر منه، إنما يصدر من غيره، وهذا كما قال شيخ الإسلام هو ما باهتوا به وخالفوا به وناقضوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة، هذا مما لا يقبله أي عاقل، فهم خالفوا صحيح المنقول وصريح المعقول، وجعلوا أن الله عز وجل يتكلم بكلام يخلقه في غيره، فقالوا إذن بخلق القرآن. هذا كله بسبب ابتداعهم في دين الله عز وجل ومخالفتهم للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وللعقل الصريح والفطرة السليمة. إذن أول من أظهر هذه البدعة هو الجعد بن درهم، وقد سلط الله تبارك وتعالى على الجعد خالدا القسري فذبحه في يوم أضحى كما سبق ذكره، فأخمد بدعته وقضى على فتنته. ثم أظهر هذه البدعة، بدعة خلق القرآن، أظهرها بعد ذلك وتولى كبرها الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي المبتدع الضال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد كما في مجموع فتواه المجلد 12 صفحة 27: وأخذ ذلك عنه، يعني أخذ عن الجعد هذه البدعة، وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان فأنكر أن يكون الله يتكلم، ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال كلامه يخلق في محل كالهواء وورق الشجر. إذن هذا الجهم يلبس على المسلمين ويقول هو كلام الله عز وجل يخلقه في غيره، ففي الحقيقة هذا نفي لصفة الكلام. والجعد بن درهم أيضا سلط الله جل وعلا عليه جزاء وفاقا، سلط عليه مسلم بن أحوز فقتله. ثم بعد ذلك أظهر هذه البدعة من بعدهما بشر بن غياث المريسي، وقد عقد الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبري بابا في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الثالث صفحة 25 و400، عقد بابا بعنوان أخبار الجعد بن درهم لعنه الله. قال فيه أبو القاسم اللالكائي الطبري الحافظ، قال: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الردع الجهمية، ذكر في كتابه هذا، قال: سمعت أبي، أبوه أيضا من أئمة الحفاظ، هو إمام حافظ صاحب الجرح والتعديل، صاحب كتاب العلل التي يرويها عن أبيه وعن أبي زرعة وغيرهما، ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي، وأبوه أبو حاتم الرازي صاحب أبي زرعة وهو أيضا من أئمة الحفاظ، قال: سمعت أبي يقول: أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم، وقاله في سنة نيف 20 و100، يعني 120 وزيادة. ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله، وكان صباغا يهوديا، وكان صباغا يهوديا، يعني بشر المريسي. وفي هذا يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي عقده في الرد على هذا المريسي، بشر المريسي، ويسمى النقض عن المريسي، ويسمى أيضا رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد، وهو بشر المريسي. يقول في كتابه هذا، هو مطبوع متداول في صفحة 204، قال: ثم لم يزل هذا الأمر طامسا دارسا حتى درج العلماء وقلت الفقهاء ونشأ نشأ من أبناء اليهود والنصارى مثل بشر بن غياث المريسي ونظرائه، فخاضوا في شيء منه وأظهروا طرفا منه، وجانبهم أهل الدين والورع وشهدوا عليهم بالكفر حتى هم بهم وبعقوبتهم قاضي القضاة يومئذ أبو يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة. قال: حتى فر منه المريسي ولحق بالبصرة، فلم يزالوا أذلة مقموعين لا يقبل لهم قول ولا يلتفت لهم إلى رأي، حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولم يزاحموا الفقهاء، فاختدعوهم بهذه المحنة الملعونة حتى أكره الناس عليه بالسيوف والسياط. وفي هذا إشارة إلى ما سيأتي، وهو أن هذه البدعة ظهرت مجددا وبقوة السلطان في عهد الخليفة العباسي المأمون، وهو عبد الله بن هارون الرشيد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد الخامس صفحة 53 بعد 500، قال: إن أولئك المتكلمين لما أظهروا موجب أصلهم وهو القول بأن القرآن مخلوق أظهروا ذلك في أوائل المئة الثانية، فلما سمع ذلك علماء الأمة أنكروا ذلك، ثم صار كلما ظهر قولهم أنكره العلماء، وكلام السلف والأئمة في إنكار ذلك مشهور متواتر، إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون عز، إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث، يعني أهل الكلام المذموم المحدث المبتدع، صار لهم في دولة المأمون عز، يعني منعه وصارت لهم شوكة، واستطاعوا أن ينفذوا في دواليب الحكم، وصاروا يعني من المقربين للمأمون، ورأسهم هو أحمد بن أبي دؤاد الجهمي الجلد. قال: إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون عز وأدخلوه في ذلك، يعني أدخل هؤلاء المبتدعة المأمون في هذه البدعة، بدعة خلق القرآن. قال: وألقوا إليه الحجج التي لهم، إلى أن قال رحمه الله شيخ الإسلام: فلما امتحن الناس بذلك واشتهرت هذه المحنة وثبت الله من ثبته من أئمة السنة، وكان الإمام الذي ثبته الله وجعله إماما للسنة حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة يمتحنون الناس به، فمن وافقه كان سنيا وإلا كان بدعيا، هو الإمام أحمد بن حنبل، فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. الإمام أحمد بن حنبل ثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال أيضا رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة والصابر على المحنة لما ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة، وإن القرآن ليس هو كلام الله، وإن القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من المخلوقات، وإنه تعالى ليس فوق السماوات، وإن محمدا لم يعرج إلى الله، وأضلوا بعض ولاة الأمر فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة. إذا الامتحان يكون أحيانا بالرغبة إغداق الأموال بتقريب ذلك العالم أو ذلك الشيخ إليه حتى يعني يضله وحتى يستميله إليه في بدعته. قال فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة وأحيانا بالقوة. قال فمن الناس من أجابهم رغبة ومن الناس من أجابهم رهبة ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته وربما قتلوه أو حبسوه. والمحنة مشهورة معروفة كانت في إمارة المأمون والمعتصم والواثق. إذن هؤلاء الخلفاء الثلاثة من خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم والواثق جرت فيهما هذه المحنة، محنة خلق القرآن، وامتحن فيها الإمام أحمد. ثم قال شيخ الإسلام ثم رفعها المتوكل. فلما جاء المتوكل بعد هؤلاء رفع هذه المحنة وأكرم أهل السنة وأذهب هذه البدعة وأزالها. قال شيخ الإسلام بعد ذلك فثبت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى وناظرهم بالعلم فقطعهم وعذبوه فصبر على عذابهم. إذن ناظرهم بالعلم، إذن العلم الذي ثمرته اليقين، وعذبوه فصبر، إذن العلم والصبر. قال فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمره كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن كيف صار الإمام أحمد إمام أهل السنة؟ بسبب ثباته في هذه الفتنة العظيمة والمحنة الكبيرة، وهي فتنة القول بخلق القرآن التي ألزم بها بعض أمراء بني العباس وبعض خلفاء بني العباس المسلمين وعلماءهم. ولكن الإمام أحمد ناظرهم بالعلم، كان متصفا بصفة العلم المتلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام المثمر لليقين الصادق، العلم النافع الذي يثمر اليقين الصادق، وكذلك صبر على الأذى فاتصف بالصبر واليقين فصار من أئمة الدين كما وعد بذلك رب العالمين في قوله المبين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال شيخ الإسلام وهذه الكلمة ينبغي أن تكون منا على بال وأن نعض عليها بالنواجذ ونثني عليها بالخناصر. قال فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين. فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 14200 إلى صفحة 15200. فإذن كم نحن محتاجون إلى هاتين الخصلتين العظيمتين، الصبر واليقين. الصبر المنافي للعجلة والتهور والتسرع، والصبر الذي هو أساس كل خلق فاضل جميل، الصبر على طاعة الله على فعل الطاعات، والصبر على ترك المعاصي والموبقات، والصبر على الأمور الكريهات. واليقين الذي ينافي التذبذب، والذي ينافي الشك وينافي الريب، والذي ينتج عنه الشك والريب ينتج ماذا؟ التذبذب والتلون. فهذا اليقين هو ثمرة العلم النافع الذي يجعل الإنسان المتيقن يمشي على طريق واحدة، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، ولا يزيغ يمنة ولا يسرة، بل هو على يمشي سويا على صراط مستقيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بدعة ثالثة في تفصيل هذه البدع أو هذا نفي الصفات، قال وإنه ليس فوق العالم، يعني أن إن هؤلاء المعتزلة النفاة ينفون كون الله تعالى فوق العالم. فأين الله عند هؤلاء إذن؟ بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر بقوله في مجموع فتاواه المجلد الثاني صفحة 98 و200 قال: معطلة الجهمية ونفاتهم يقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما، كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم. إذن ماذا يقول هؤلاء؟ ينفون علو الله عز وجل على خلقه، العلو العام المطلق، وأنه فوق سبع سماوات، وأنه فوق عرشه وعرشه فوق سبع سماوات، فيقولون ينفون الفوقية لله جل وعلا وأنه فوق العالم من جهة العلو. ماذا يقولون؟ يقولون لا هو داخل العالم ولا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له يعني منفصل عنه، ولا محايث له يعني متصل به. فإذا هؤلاء يعني يصفون الله عز وجل بالعدم كما سيأتي. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد الخامس صفحة 72 و200، وقال طوائف منهم ليس فوق العالم، يعني الله عز وجل ليس فوق العالم، ولا فوق العالم شيء أصلا، ولا فوق العرش شيء، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، وهذا قول الجهمية والمعتزلة وطوائف من متأخر الأشعرية والفلاسفة النفاة والقرامطة الباطنية. ومنهم من يقول ليس هو داخلا فيه ولا خارجا عنه ولا حالا فيه وليس في مكان من الأمكنة. هذا هو معنى لا داخل العالم ولا خارجه ولا حالا فيه يعني محايث له ولا مباين له يعني منفصلا عنه. قال وليس في مكان من الأمكنة. قال فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعا، وهذا قول طوائف من متكلميهم ونظارهم، يعني متكلمي المعتزلة وغيرهم من الجهمية. وهذا الوصف الذي يصف به هؤلاء النفاة المعطلة يصفون به ربهم جل في علاه وتبارك في عالي سماه، هذا الوصف هو من أوصاف السلوب التي لا تتضمن أي مدح لله تعالى. والله عز وجل لا يوصف إلا بما كان فيه مدح له، ولا يوصف إلا بما تضمن كمال المدح له تبارك وتعالى، لا يوصف إلا بأوصاف الكمال والجمال والجلال. فهذا الوصف السلوب الذي هو من أوصاف السلوب التي لا تتضمن أي مدح لله جل وعلا، إضافة إلى ما فيه من مخالفة العقل الصريح، إذ هو رفع لجمع بين المتناقضات ورفع للنقيضين. قال فلا قلت إذن فلا يشك عاقل، هذا الوصف الذي هو من أوصاف السلوب لا يشك عاقل أنه وصف لله تعالى بالعدم. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 37: الذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى، يعني لا يرى يوم القيامة، إذا كان لا يتكلم إذن يقول بأن القرآن مخلوق، والقرآن ليس صفة من صفاته بل هو مخلوق، أو لا يرى يعني لا يرى يوم القيامة، أو ليس فوق العالم، أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباينا للعالم ولا محايثا له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، يعني هذا هو وصف المعدوم، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. فصفات النفي التي يوصف بها الله عز وجل هي متضمنة لصفات ثبوتية، فنفي السنة والنوم يتضمنان كمال الحياة والقيومية، ونفي اللغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي صفة اللغوب تتضمن إثبات كمال القدرة لله تبارك وتعالى. إذن قال إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. يعني كأنه يقول محمود بن سبكتكين، وهو أحد الأمراء الصالحين وهم الأمراء المجاهدين من أمراء الهند، محمود بن سبكتكين الغزنوي أمير غزنة من الأمراء العلماء المجاهدين، قال لمن ناظره، ويقال إن الذي ناظره هو أحد أئمة الكلام وهو أبو بكر بن فورك هو الذي نظره محمود بن سبكتكين كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير. قال له محمود بن سبكتكين لهذا الذي قال: لا داخل العالم ولا خارجه، قال: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. لو أردت أن تصف المعدوم لوصفته بهذا الوصف، لا فرق بين هذا الوصف ووصف المعدوم. أما القول الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، القول الحق في هذه المسألة، مسألة فوقية الرب جل وعلا وعلوه على خلقه، القول الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الثابت والعقل الصريح والفطرة السليمة، فهو أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. إذن هذه خمسة أمور: الكتاب أولا، السنة الصحيحة ثانيا، الإجماع إجماع السلف الثابت، والعقل الصريح، والفطرة السليمة. خمسة أمور تدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل مستوى على عرشه، وأنه فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جامع المسائل المجلد الأول المجموعة الأولى صفحة 63، قال: قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى الواجب له على جميع خلقه فوق عرشه، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة الباقية على أصلها. وقال أيضا رحمه الله في مجموع فتواه المجلد الثاني صفحة 97 و200: فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، أي منفصل عنهم وليس متصلا بالخلق، وهذا فيه رد على الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل حل في خلقه، حلولية والاتحادية. فالسلف إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح، وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. أي أن الخلق يقصدون الله عز وجل في دعائهم، يقصدون جهة العلو لاستقرار هذه العقيدة في فطرهم السليمة. إذن خمسة أمور: كتاب، سنة صحيحة، إجماع السلف، والعقل الصريح، والفطرة السليمة. وها هنا تنبيه لكل نبيه، وهو أن هذه العقيدة الأثرية السلفية الطيبة، وهي إثبات علو الله عز وجل على خلقه، هذه العقيدة ينبغي أن تصان من الأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. فمن توهم أن في هذه العقيدة تمثيلا لله جل وعلا أو تشبيها له بالمخلوقين، فقد أوتي من سوء فهمه وفساد عقله. فالخلل إذن في النفوس وفي الرؤوس لا في النصوص. ومن هنا يظهر فساد قول من قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كما قال صاحب البيجوري صاحب الجوهرة جوهر التوحيد يقول هذا. فيقال يجاب عن هذا قائل هذا البيت، أو يقال له قائل لصاحب هذا البيت: الوهم ناتج عن فهمك الكاسد وظنك الفاسد، وهو الذي ينبغي إصلاحه وعلاجه. لا مطالبة المسلمين بتحريف النصوص الذي تسميه تأويلا، أو الزعم أن هذه النصوص غير معقولة المعنى وأنها بمثابة الحروف المقطعة في أوائل السور، وتسمي هذا تفويضا. فإذا النصوص لا توهم التشبيه، والوهم هو في الوهم يكون في العقول الفاسدة والفهوم الكاسدة والظنون الخاطئة. أما النصوص فهي لا توهم إلا التوحيد، لأصحابي لا يفهم منها إلا التوحيد الخالص لأصحاب حسن الظن بالله جل وعلا. قال إذن هو يقول كل نص أوهم التشبيه، إذن هناك من النصوص ما يهم التشبيه، والتشبيه كفر عندهم. فإذن هؤلاء يعتقدون أن ظواهر الكتاب والسنة توهم التشبيه والكفر والعياذ بالله، وأن ظاهرها كفر والعياذ بالله تعالى. وهذه كلها هذه العقائد الفاسدة هي من ثمرات علم الكلام المذموم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع كما في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 100، قال: والسلف والآئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إن الله فوق العرش وإنه في السماء فوق كل شيء، لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن هذه أوهام، هذه ظنون فاسدة وأفهام كاسدة وأوهام فاسدة أيضا. إذن قال: لا يقولون السلف لا يقولون إن هناك شيئا يحوي الله عز وجل أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا أو ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. رحم الله شيخ الإسلام على هذا التحقيق العالي وهذا التقرير الغالي من الغلاء والرفعة، فجزاه الله كل خير. هذا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.